الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في دورتكم العلمية الفقهية في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر في الليلة 12 من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك هو المجلس 22 من هذه الدورة. ونبدأ إن شاء الله تعالى في عدة المطلقة والمخترعة.
كتاب العدد، باب عدة المطلقة والمخترعة. إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها، لقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اخترعت منه أن تعتد على الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المخترعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا.
والقروء جمع قر، والقر لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والمقصود به الحيض، هذا أولا. وثانيا، زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما اختلعت، والخلع عدته حيضة واحدة، الخلع عدته حيضة واحدة، هذا ثانيا. وأما ثالثا، فالخلع لا يعد طلاقا وإن تم بلفظ الطلاق، فلا يعد طلاقا. نعم.
إن اعتدت المخترعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط، خروجا من خلاف بعض أهل العلم،
والذي يترجح السابق أنها حيضة واحدة.
لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين، لأن المطلقة الرجعية لا حكم الزوجات. أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.
يعني لو أن رجلا عنده أربع زوجات وطلق الرابعة ويريد أن يأتي بواحدة مكانها للحفاظ على نصاب الزوجات، فيكون ذلك بعد انتهاء عدتها، وإلا يكون قد جمع بين خمس زوجات. كما أن الرجل لو طلق امرأة ويريد أن يتزوج أختها، تقول معقول؟ أي معقول؟ وهذا نتيجة الاختلاط فممكن يتزوج أختها، لكن بعد انتهاء عدتها، وإلا وقع في قوله تعالى: ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ونفس الترتيب في العمة والخالة، حيث حرم الجمع بالسنة كما هو معلوم لديكم. فإذا طلق ليتزوج خالتها أو عمتها، فلا بد من انتهاء العدة.
ليس في ولادة المرأة لأقل من 9 أشهر ما يوجب الغيبة، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، كما قال الله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال عز وجل: وفصاله في عامين. فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك غيبة.
هتطرح بقى السنتين بتوع الرضاعة من 30 شهر، يبقى 6 أشهر، فيكون لا إشكال في ذلك إن شاء الله، فيعلم أن الحمل 6 أشهر أو 7 أو 9.
قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم المسوغ شرعي. كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل للآية المذكورة، ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حيث وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك. وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعد بأطول الأجلين تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه.
أيوة، يبقى المرأة الحامل إذا طلقت عدتها أن تضع ما في بطنها، هذه واحد انتهينا. والمختلعة إذا خلعت نفسها وهي حامل من زوجها، وهي حامل يبقى أن تضع ما في بطنها، أما إن لم تكن حاملا فحيض. وإذا توفى الزوج عن زوجته وهي حامل فعدتها أن تضع أيضا ما في بطنها. يبقى الحامل وضع ما في بطنها إن كانت مطلقة أو مختلعة أو متوفى عنها الزوج. إيه نعم،
نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.
إيه من ميراثها. نعم.
باب عدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الإحداد. يلزم المحدة على زوجها أحكام، هي أولا تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، وكذا لو انهدم البيت فإن
وكذلك
لو انهدم البيت فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها لا بأس بذلك عند الحاجة إلى أن تضع حملها إن كانت حاملا أو تكمل 4 أشهر و10 إن كانت غير حامل. ثانيا
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قلت ولم يفرق الله في الآية بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإن عقد رجل على امرأة ومات قبل أن يبني بها فعدتها 4 أشهر و10، وإن كان قد دخل بها فعدتها 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملة، لأن الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
ثانيا تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها
اللي فيها الزينة يعني تجتنبه.
ثالثا تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها فلا بأس.
المرأة إذا طهرت من حيضها تأتي بفرصة، فرصة يعني قطنة، وتضع عليها المسك وتتتبع أثر الدم من أثر الحيض. ليه؟ لأن هذا يخرج منه رائحة كريهة، فإذا دنت من زوجها زهد فيها لنتن رائحتها، فتزيل هذه الرائحة النتنة بهذا. وبعض النسوة لا يعرفن هذا، وبعض الأبكار يفعلن هذا فيزلن غشاء البكار، فيزلن غشاء البكار، يعني كما يقولون إيه كحلها إيه عورها ولا عماه. فهذه مسألة ينبغي التنبه إليه، لأن هذه البنت إذا تزوجت سألها الرجل أين غشاء البكارة، تقول حصل كذا وكذا، فربما يكذبها، ربما إيه يكذبها. نعم.
ثالثا تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب، ولكن لا مانع من تقديمها للطيب لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. رابعا
يا أخوانا من عادات العرب نقدم العود، العود نوع من البخور غالي ورائحته طيبة. أي نعم، إحنا في بلادنا مش مشهور الموضوع البخور ده إلا ما يكون في عين أو حسد، وهذا لا أصل له أصلا. لكن العود زي الشاي والقهوة والبارد عند العرب، حتى هم يقولون بعد العود ما في قعود، يعني لما يجيب لك المبخرة تعطر تقول نستأذن بقى تعال تطيب وتقوم تروح، فيما معناها يعني بعد العود ما في قعود. ما
رابعا
هذا كلام يعني.
رابعا تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها من أنواع الحلي سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك، والساعة من الحلي لأنها للجمال والزينة.
أيوة بعد العدة تبقى تلبس.
خامسا تجتنب الحناء والكحل وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه، فهذا لا تفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
نعم.
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت ولا بأس أن تستعمل الشامبو والأسنان. ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطح بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمال البيت أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء.
سافرة أي ظاهرة عن شعرها مثلا في عدم وجود الأجانب. لا ما أرى هذه ضرورة، دول الخليج الله يسلمك تحترم هذه الأحكام الشرعية، فإذا مات زوجها اعطتها أجازة بنصف الرطب احتراما للحكم الشرعي. ها؟ وينبغي أن يكون هذا هنا أيضا ينبغي.
ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم. ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه من كونها أي المحدة لا تكلم أحدا، ومن كونها لا تتحدث بالهاتف، ومن كونها لا تغسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر، وما أشبه هذه الخرافات فلا أصل لها.
لكن يا أستاذ نفترض أن هذه المرأة عندها أولاد وهم صغار وزوجها لم يكن موظفا وليس لها دخل إلا الوظيفة، ولو أنها غابت 4 أشهر وعشرا ستفصل، فنقول لا يعني إذا استطعت أن تأخذ أجازة مرضي فما شكل خذ، فإن عجزت فالذي يظهر ويتوجه أنها ضرورة عند العجز، لأن الأولاد والأسرة في حاجة إلى نفقة. أما إذا كان الله تعالى قد فتح بابا للنفقة غير هذا وإن أدى الأمر أن تأخذ أجازة بدون مرتب فارتفع حسنا.
لا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تخطب ولكن لا بأس بالتعريض، أما التصريح بالخطبة فلا.
يعني ما ينفع واحد يتقدم لخطبتها، لكن ممكن واحد يقول والله لو وجدت مثلك ما فرطت فيها، والله لو وجدت مثلك ما فرطت فيها، فكل لبيب بالإشارة يفهم معناه أنني بقولها أنا بحجزك، معناه بقولها أنا بحجزك، لكن لو كان بتفهم، فإذا كنت بتفهم يبقى علامة على أنك تجهل مثلا ربما.
إذا كانت المرأة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بفوات زوجها بوفاة زوجها فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تسافر معكم إذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنتهي العدة. أما مشاهدتها للتلفزيون وسماعها للراديو فلا بأس أن تشاهد وتسمع المباح كقراءة القرآن والأحاديث الدينية والأخبار النافعة كغيرها، أما سماع الأغاني وآلات الطرب فلا يجوز لها ولا لغيرها ذلك، لأن ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والأخلاق وتضعف الإيمان وتسقط الرب سبحانه وضرد الشيطان. وإذا أمكن السلامة من مشاهدة التلفزيون لها ولغيرها فهو أحوط، لأن مشاهدة ما فيه من الخير تجر إلى مشاهدة ما فيه من الشر. خروج المعتدة من البيت لحاجتها في النهار لا حرج فيه إذا لم يتيسر من يقضيها لها، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة في الوفاة في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها من أجل الضرورة خشية أن تفصل، ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل. وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. أما خروجها
هو قد أجاب بما قلنا،
أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها ولا تسافر أيضا لا لحج ولا لغيره ولا غيره حتى تنتهي من عدتها.
ولا تسافر لإيه؟
ولا تسافر أيضا
اللي هو الفريضة، لا تسافر لا ودامت في العدة وهو الفريضة حجة الإسلام.
زعم من قال من العامة إنها أي المحادة إذا قابلت أحدا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء، أمر باطل ولا أساس له.
خريف نسوان نعم.
لها أن تغير ملابسها متى شاءت وتغتسل متى شاءت، لها الخروج للتدريس وطلب العلم، لأن ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي. لا حرج
تدرس يعني النساء في المسجد أو تحضر مجلس مثل هذا المجلس.
لا حرج في غسل المحادة رأسها في أي وقت كان بالسدر أو غيره مما ليس فيه طيب، أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز. للمعتدة عدة الوفاة أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة وعدم الخضوع في القول، وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها. إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد وهي في فترة حداد على زوجها فليس عليها أن تعيد ما مضى من الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها، إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة وأن تحتجب عن الرجال الأجانب.
تنقل دي حاجة.
كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة فأبطل ذلك الإسلام.
مهما مات للمرأة لا يجوز لها أن تحد أكثر من 3 أيام حتى ولو كانت الميتة أمها، فضلا عن أن يكون أبوها. والوحيد الذي يحد عنه 4 أشهر و10 أو أكثر من ذلك إن كانت حامل فقط هو الزوج. تخيلوا يا أخوان أن امرأة لا تعرف رجل، وهذا الرجل تقدم لخطبتها اليوم وعقدوا تاني يوم، ها؟ ومات الرجل ثالث يوم، تحد عليها 4 أشهر و10، وأبوها التي أتت من صلبه لا يجوز أن تحد عليها أكثر من 3 أيام، وأمها أغلى الناس ما تحد عليها أكثر من 3 أيام. سبحان الله سبحان الله، ها؟ حتى يعلم النساء مكانة الزوج، حتى يعلم النساء مكانة الزوج.
القريب غير الزوج ليس لها أن تحد عليه أكثر من 3 أيام. الذي فقد زوجها تبتدئ العدة من حين وجد ميتا، عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل بإجماع المسلمين، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي 130 يوما. لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة 29 يوما فإنها تعتد بذلك. أما الشهور الأخرى التي لم تثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر 30 يوما حتى تكمل عدتها. بناء على ما ذكرتم من أن رجلا حصل عليه حادث مروري هو وزوجته، وكانت زوجته حاملا في شهرها 8 فتوفي الرجل وبقيت المرأة على قيد الحياة، وبعد نقلها إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية لإخراج الجنين فأخرج وكان بنتا ميتة. تكون المرأة مذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل.
أيوة، حتى لو مات الزوج الساعة 8 صباحا وكانت زوجته حامل فوضعت الساعة 9 فقد انتهت العدة. أين؟ ولكن السؤال يا أستاذ، انتهت العدة هل يجوز أن تتزوج؟ يجوز أن تتزوج كعقد، ولا يجوز أن يأتيها لأنها نفساء فيعقد عليها تكون زوجة، وله أن يستمتع بها دون الجماع حتى ينقطع الدم وتحتسب. واضح؟ تفضل. إيش؟ حداد إيه؟ الحداد انتهى. ده هو الراجل مات الساعة 8 صباح وهي كانت حامل الشهر 9 فولدت الساعة 9، الحداد انتهى. العدة والحداد انتهى والاثنين مع بعض. أين؟ تفضل.
امرأة جاءت للحج وتبلغت أن زوجها توفي عليها أن تحد على زوجها وتكمل حجها، جبر الله مصيبتها وتقبل منها ومن جميع المسلمين. أنجبت في المستشفى وفي الوقت نفسه حصل لزوجها وهو في الطريق إليها في المستشفى حادث توفي بسببه، عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل. الذي أرى أن تحادي على زوجك المتوفى احتياطا إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه طلقك قبل وفاته، فإنه إذا مضى عليك ثلاث حيض أو ثلاث
حيض
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كنت آيسة قبل وفاته فإنه لا حداد عليك. أما الإرث فإلى المحكمة. إذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة مدة الإحداد فليس عليها عدة ولا إحداد لأن زمانها.
يعني راجل في السعودية أو في الأردن هو من المطرية, الراجل ده حصل له حادث أو بدون حادث مات, وخبر وفاة الرجل وصل إلى الزوجة بعد 5 أشهر عدتها انتهت ما لم تكن حاملة, عدتها انتهت مش ان العدة هتبدأ بوصول الخبر لا, منذ أن مات علمت أو لم تعلم. واضح؟
تفضل. إذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة مدة الإحداد فليس عليها عدة ولا إحداد لأن زمانها قد فات ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها في عدة أو إحداد بعد مضي المدة. قد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة 3 أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام, ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية وفيه تشبه بأعداء الإسلام.
نعم.
كتاب الرضاع. الذي أرى أنها لا تحل لك لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعا كثيرا يزيد على 4 مرات حسب شهادة المرضعة, وبذلك صارت أختا لك من الرضاعة.
لو أن امرأة أتتها بنتا وهذه البنت عندها سنة فرضعت منها 5 رضعات, هذه المرأة التي أرضعتها ماذا تكون لها؟ وزوج هذه المرضعة ماذا يكون؟ ها؟ أبا. وأخت المرضعة ماذا تكون؟ خالة. وأخت زوج المرضعة عم. ووالدة زوج المرضعة ووالدة المرضعة طيب وخال المرضعة خال المرضعة خال الله عم المرضعة عم الله فعندنا الفلاحين جدا وخال وخال وضع خال تمام. تفضل.
من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم أن يكون 5 رضعات معلومات أو أكثر في حال كون الطفل في الحولين. الرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع, ولو طالت فإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة, فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية, وهكذا بشرط أن يكون الطفل في الحولين سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس وسواء كان ذلك في يوم أو أيام.
يعني يلتقط الثدي ثم يتركه, إذا التقط وتركت تبقى دي واحدة وهكذا. طب يفرض المرأة يعني أتت بكأس ومسكت ثديها وحلبت في الكوب وشرب الطفل سؤوه يعني, فإذا سؤوه صارت أمه إن كان 5 هتقول 5 كيف هنسقيك عاوز يتنفس يبقى دي واحدة وهكذا, يبقى حتى ولو كان في فنجان أو كوب فتكون أما لها. واضح يا إخوان؟ واضح ولا لا؟
واضح. خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر, فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت ب5 رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها 5 ولا بد أن تكون في الحولين ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
يعني موضوع الرضاعة دي من لا يعرف, النساء هن اللاتي يطلعن على هذه الأمور, أما الرجل يشهد أن الحرمة دي حرمة موحدة مصلية يعني عدل يعني. طب واحدة ما شاء الله لابسة أنطون ستريتش وبادي دي عدل؟
لا
مش عارف. امرأة متبرجة تحط منوكير دي عدل؟ مش عدل. يعني معناها انت لو جيت تغربل مش هيفضل حاجة في غربال, ولو جيت تنخل هتحطه على الجدار إلا من رحم رب بعض الله ربنا يسترنا. نعم.
إذا كانت الرضعات لا تعلن فلا حرج عليك وزوجتك حلال والحمد لله. إذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم أرضعتك أو غير ثقة لا تثقون بها لفسقها أو كذبها فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح.
نعم.
الواجب إرضاع الطفل حولين إلا أن يتفق والداه على فطنه قبل تمامها لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله سبحانه فإن أراد يعني الوالدين فصالا يعني خطامه عن تراض منهما وتساور فلا جناح عليهما ويجوز الزيادة إلى بعد
الآية
الآية ويجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة. أما ما يقال إن الرابع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا أعلم له أصلا بل هو من كذب بعض الناس والله ولي التوفيق.
نعم.
رضع من زوجة عمه 3 رضاعات لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها. رضع من زوجة عمه 3 رضاعات لا تحفظ صفة رضاعه في 2 منها وبناء على ذلك فإن بنوته لا تثبت للمرضعة ولا زوجها ولا زوجها ولا تحرم عليه بنات المرضعة ولا بنات زوجها من غيرها لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع.
يا أخوانا المفروض لو واحدة رضعت حد تكتب صك صك يعني ايه تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أنا فلانة بنت فلان زوجة فلان ابن فلان قد أتت إلي الطفلة فلانة بنت فلان في يوم كذا قد أرضعتها 5 رضعات في مجلس واحد أو في مجلسين أو 5 أيوة وهذا إقرار مني بذلك والله ولي التوفيق وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وتقوم موقعة وجوزها يوقع واثنين شهود يوقع يبقى هذا اسمه صح صك شرعي رسمي هنا. أما قضية كده الفوضى كده وبتاع رضعت وقلب عليها ما ينبغي هذا. نعم.
إذا أرضعت شخص 5 رضعات أو أكثر وكونه في الحولين فإنه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الأول وأخا لبناتك من جميع الأزواج سواء كن قبله أم بعده وأخا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك. لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة التي أرضعتك بأنها أرضعتها 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضعية في الحولين. لا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته وبنات بناتها لأن الرضاع المذكور يختص بابنه الذي ارتضع من أخته. نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به. الأصل على وجود 5 وقد شكت المرضعة.
حديث سالم مولى أبو حذيفة من أهل العلم من قال أنه خاص كما قال الشيخ رحمة الله عليه ومن قال أنه منسوخ ومنهم من قال غير ذلك.
الأصل عدم وجود 5 وقد شكت المرضعة فيما زاد على 2 والأصل عدم الزيادة ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط. لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم التي رضعت من أمكم لأنها بالرضاع المذكور صارت أختا لكم. إذا ربت المرأة صبيا أجنبيا منها كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية ويجب عليها أن تحتجب عنه أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم ولا يجوز لها أن تخلو به.
الوقت أخوك اللي من صلب أبيك ومن بطن أمه تقول عليه إيه أخي شقيق؟ هل يوجد في الرضاعة أخي شقيق؟ يوجد ولا لا؟ يوجد. طب في أخ من الأب؟ أي في أخ من الأم؟ لا. هل تتصورون الصورة؟ تصورين الصورة؟ أيوة. إذن في أخ في الرضاعة شقيق، في أخ من الأب، في أخ من الأم، كما هو الحال في النسب تماما بتمام. نعم.
أخته من الرضاعة كأخته من النسب فلا بأس أن يخلو بها ولا بأس أن يسافر بها ولا بأس أن يصافحها ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم، هذا هو الأولى، يكون مع الرأس أو مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته
وعائشة. وكذلك أيضا أخ النسب لا يقبل من الفم إلا الزوج. أين حتى أخ النسب يعني أخوها من أمه وأبوه ما يسويها، يقبلها عادي لكن ليس من الفم.
كما كان الصديق يقبل ابنته وعائشة مع خدها، فالحاصل أنه مثل النسب سواء. ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم، فالرحم يختص بالأقارب وإنما هذه في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم. الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادا لها لكونها أرضعت أخاهم. رجل كبير رضع من زوجته مزحا. وامرأة رضعت من نفسها من أجل أن يطلقها زوجها.
يعني حتى يكون هي بتتصور يعني ان ايه ان يكون ابوها في الرضاعة، فايه خلاص تحرم عليه، عاوزة تفك منه يعني، ولكن ليس صحيح.
هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من احكام الرضاعة، بل هو عبث لا ينبغي فعله.
اي نعم.
الرضيع ابنا للتي ارضعته وابنا لزوجها، ام الزوجة الثانية فليس هو ابنا لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها لكونها زوجة أبيه من الرضاعة.
وفي صحابية بمناسبة المرأة التي رضعت من ثديها حتى يكون زوجها أبا لها، وهذا عبث. لكن في صحابية بقى رضي الله عنها يعني كانت بدها تفتك من زوجها، فكانت حامل وكانت الشهر التاسع، وأخذت تلح على زوجها يعني طلقني يا بنت الحلال، ما بدها طلقني لي. قال له يعني عايزه طلق لي تطليقه طيب بها نفسي، فهي حاسه انها بدها توضع، فطلقها وراح يصلي في المسجد النبوي، رجع لها ولدت. ايش اللي صار؟ بانت، تقدم لها مش عايزها خلاص. فهو يتقدم كما تقدم اي خاطب، لها ان ترضى ولها ان لا ترضى، خلاص ما رضيتش، انها بدها تفك اصلا يعني، فعلت هذه الفعله رضي الله تعالى عنها. سنفكوا فعلا يكون ايه؟ مين؟ الزوج ايش؟ واحد يتكلم عشان افهمه، كيف افهمه؟ الزوج اللي ايه؟ اسمها رضعة. الزوج الذي رضع من زوجته لا يكون شيئا، وانما يكون شهوة، فعل ذلك شهوة، وهي فعلت ذلك عبثا، ولكن كان قصدها ما تفضلت انت به، ولكن هذا ليس صحيح. اي نعم. هو تحايل، وقد بوب الامام البخاري في صحيحه باب الحيل، ففي حيل مقبوله وفي حيل غير مقبوله، فالبخاري رحمه الله عليه بوب كده باب الحيل، وذكر حديث موضوع الحيل. نعم. انت لا، الأصل أن تستأذن، لأن اللبن لبن الفحم، اللبن لبن الفحم، لولا أنه هد عليها ما أتى فيها. نعم تفضل.
رضاعك من زوجة خالك، رضاعك من زوجة خالك يختص بك، ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك. إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضاعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة، ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير بإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حل له قد غلط في ذلك غلطا عظيما وأفتى بغير علم.
لكن السؤال الوقت يا خوض، السؤال الوقت، لو أن طفلا عنده 25 شهر ورضع سبع رضعات، التي أرضعته ماذا تكون له؟ خلاص يبقى التاني البغل ده، عزك الله.
لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما. إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن. إذا كنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك، وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة. لا مانع من زواج الرجل من بنات امرأة ادعت أنها أرضعته ما دامت أكذبت نفسها في دعواها الأولى، وإن تركت تزوج من بناتها احتياطا فهو حسن.
نعم.
المرأة ولو كانت ما تزوجت إذا درت لبنا واضحا وأرضعت من في الحولين الأولين من عمره 5 رضعات فأكثر فإنها تكون أما له، ويكون الرضيع أخا لجميع أولادها ذكورهم وإناثهم لأنها صارت أما له من الرضاعة.
فأنت تقول ومن الممكن أن يأتي في ثدي المرأة البنت البكر حليبا؟ فيه، وإن كانت هذه حالات شاذة لكن موجود. طب هل ممكن للبنت المرأة المتزوجة التي لم تحمل أن يأتي في ثديها حليبا؟ موجود يعني، فلو أرضعت يكون الأحكام. الحقيقة هذه مسألة دقيقة جدا ومهمة للغاية، اللي هي إيه؟ البكر التي في ثديها حليب إن أرضعت تكون أما لو تمت 5 لمن رضع دون العامين.
الأخ الذي رضع من زوجتك رضاعا كاملا يكون أخاك من النسب وابنك من الرضاع، وزوجتك محرم لك لأنك أبوه من الرضاع، وزوجته محرم لك لأنك أبوه من الرضاع، والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه.
هو يعني مش يقصد السلام، يقصد المصافحة. هو يقصد المصافحة، لأن السلام حتى على الأجنبية لا حرج فيه إن أمنت الفتنة، فهو يقصد المصافحة.
إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه 5 رضاعات أو أكثر حال كونه في الحولين، صار بذلك أخا لأخواله وخالاته وعما لأولاد أخواله وخالا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله لأنه صار عما لهن من الرضاع، ولا من بنات خالاته لأنه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. إذا كان رجل قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به.
كتاب النفقات.
كتاب النفقات. باب نفقة الأقارب. يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه وأولادها القاصرون بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي.
من يذكرني يا أخوائي ما اسمه أبو سفيان؟ طب اللي على شمالك، أنت الذي على شمالك المتكلم أول المسؤولين عندي. إيه يا حاج أحمد إيش تقول في الموضوع؟ هل تشقى؟ أحسنت، صخر بن حرب. أبو سفيان هو الصحابي الجليل صخر بن حرب. أي نعم، ده يعني الرجال يعني في مقام جدك، لأن بنته أم حبيبة ربنا بنت أبي سفيان أمك، مش كده ولا إيه؟ أمي وأمك. فمعاوية ابنه خالك وهو في مقام جدك، فينبغي أن تعرف اسمه.
قالت يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
نعم.
الواجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا كان الابن ليس له أسباب وليس عنده قدرة.
طيب هل أنت مأزور على نفقتك على زوجتك وأولادك؟ لا شك، ده من الدينار الذي تنفق عليهم من أعظم القربات إذا استحضرت النية. وأبوك لو فقير أنت واجب عليك أن تنفق عليه. وأزيدك، ولو ماتت أمك وهو في حاجة للزواج واجب عليك أن تتزوجه. وأزيدك، ولو كانت أمك موجودة ويريد أن يتزوج وليس عنده القدرة واجب عليك أن تتزوج أنت أيها الإبن. أين تفضل.
الإبن الذي عنده قوة وقدرة على العمل أو عنده مال يكفيه فإنه ينفق على نفسه من ماله وليس على أبيه شيء.
لكن طبعا هيتجوز أبوه على أمه شريطة ألا يعلن هذا، وأن يتخفى من أمه في هذا الموضوع إن هي يجوزه عشان يرضيه أمه تزعل منه ويوري إذا سئل.
ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم من غير علمه إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم إذا بخل بذلك وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة.
نعم.
ليس للزوجة الخروج إلا بإذنه إذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه.
باب الحضانة.
باب الحضانة. إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه وتولى ما يتولى. إذا كانت البنت رشيدة جاز لها المقام عند من شاءت جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها، والحالة هذه إلا باختيارها لأنها بالغة رشيدة فصار الأمر إليها في ذلك. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامى ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى ويسألونك
واليتيم هو من مات أبوه دون الحلم ذكرا كان أو أنثى فإذا احتلم فلا يعد يتيما وإذا حاضت الجارية فلا تعد يتيمة، والله تعالى قال فأما اليتيم فلا تقهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وربنا يحذر من القرب من مال اليتيم يعني بغير وجه حق فيقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الآية، وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الآية. فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكريمها
حتى لا تأكلها الصدقات حتى لا تأكلها الصدقات
وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها إما بالتجارة فيها أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حيث المتعارف حسب المتعارف عليه في بلده في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجزء بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل. أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن. أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم. وإذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته، والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع لليتيم الذي تقومون برعايته وحفظه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له وأبشروا بالأجل الجزيل على حضانته والإحسان إليه.
كتاب الجنايات. يعني إن أساء سيعاقب نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
كتاب الجنايات. امرأة نامت وبجوارها طفلتها وبعد اليقظة وجدتها ميتة.
يا لطيف اتقلبت عليها كتمت أنفسها ماتت فهذا قتل خطأ.
فإن كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها فليس عليها شيء لا من الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها. أما إذا تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة. لأن
ما هي تحمل للدكتور طبيب والدكتور هيكشف عليها يعرف إن هي ماتت بأي سبب
لأن هذا القتل في حكم الخطأ، والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل.
أنت منتبه ولا لا؟ الأم بتتألم كده بنفسها، ماتت عليها صيام شهرين لحق ربنا، وعليها تعطي الجزه دية دية. طب من اللي هيدفع؟ أهلها العاقلة هي تدفع، ليس أبوها فقط وإنما قبيلتها على كل رأي. هذه مسألة يا أخوانا غير مستعرة. نعم، ممكن الزوج ده اللي هو أبو الولد يتنازل، لكن هو واجب، هو تنازل عن هذا حق. طيب إن شاء الله إلى أذان العشاء ونتم عقيب الأذان إن شاء الله. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلة وفضيلة وعسل مقال محمود رجعك. هذا سائل يقول: امرأة خرجت للعمل وتركت ما يسمى باللمبة الجاز السهرية بجوار السرير، فتقلب الطفل فوقع على اللمبة فأشعل فيه النار، ولما عادت ذهبت إلى المستشفى به فإذا هو قد مات، وتقسم أنها نست اللمبة في هذا اليوم، فهل عليها شيء؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن عليها صوم شهرين متتابعين وعليها 100 ناقة، أي نعم لزوجها، أو 200 بقرة، أو 1000 أو 2000 شاة، أو 4 كيلو ربع ذهب، أو 36.5 كيلو أو 100 حلة، إلا أن يسامح، لأن هذا قتل خطأ وهي المتسببة فيه، وإن كانت لا تقصد فاسمه خطأ. أي نعم. الخلاصة هذا الذي يظهر، ما دامت هي أقرت على نفسها بهذا فيكون شهرين حق الله تعالى وبارك الله فيك الدية. فإن سامح الزوج جزاه الله خير. ما هو الاولاد ليس لهم حاجة، الزوج اللي يرث بس، الزوج هو اللي يرث بركة، هو الزوج فقط. لان الزوج صلى على الرسول يا اخوان، الزوج يحجب الاولاد. نعم تفضل.
امرأة كان طفلها يلعب مع اخوانه ورجع عليه صاحبه سيارة ودهسه لا شيء عليها وانما على الذي دهسه. يسأل
مرة اخرى.
امرأة كان طفلها يلعب مع اخوانه ورجع عليها صاحب سيارة ودهسه.
رجع عليه
ايه؟
ورجع عليه
صاحب سيارة ودهسه لا شيء عليها وانما على الذي دهسه.
اي نعم. يسأل لا شيء على امه يعني، وانما على الذي دهسه الشهرين والدية.
يسأل الأطباء المختصون عن سقوط الجنين بعد شرب الخل، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا حكمه حكم القتل الخطأ، حكم القتل خطأ، فعليها الدية والكفارة، وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن. وأما إن كان لا يضر الجنين بمعرفة الأطباء المختصين فإنه لا يكون عليها شيء، لأنه قدر من الله بدون سبب منها.
لكن من يقول لي كم دية هذا الجنين؟ من يفتح علي؟ احنا قلنا الولد الطفل اللي عنده يوم تولد له يوم ديته 100 ناقة كالرجل الكبير وعليها صوم شهرين. هات يا استاذ. احسنت وجوابك خطأ. اين ها تفضل. ايوه دبت فيه الروح فيه ايه؟ احسنت وجوابك خطا. اي نعم احسنت وهو عين الخطا. تفضل يا استاذ. يعني ايه؟ ما اضاف يعني بقى خمس جمال. احسنت كامل. هو اشار اليها هكذا خمس جمال. خمس جمال صدقت والله خمسه يا نعم. خمس جمال. هو اشاره رميه بغير رابط. خمس جمال فيها خمس جمال. دي غرة يعني خمس جمال. غرة يعني ايه خمس جمال؟ دية الجنين بارك الله فيه. دية الجنين. نعم.
القتل العمد لا يجب فيه عتق رقبة، وإنما ذلك في القتل الخطأ وشبه العمد. القتل شبه العمد فيه الدية وفيه أيضا الكفارة وهي عتق رقبة المؤمنة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين.
ستين يوم. صار متابعين 60 يوم. قد لا يكون 60 يوم، قد يكون 58 وقد يكون 59. ها؟
نعم.
لكن بارك الله فيك. ايه هو شبه العمد؟ مثلا انا وانت من الشكل لا قدر الله، وانا اريد ان اغلق عينك او اكسر ذراعك او افتح رأسك، يعني 10 غرز 5 غرز حاجة بسيطة، فجيت اعمل العمدة السودة دي انت مت فيها، ده اسمه شبه عمد. فانا لم اقصد قتلك ولكني قصدت ايذائك، فده اسمه شبه ايه؟ عمد. فذلك القتل خطا محض. طب عكس الخطا المحض ايه؟ عمد محض. طب فما بينهما؟ خذ كلمه من هنا وكلمه من هنا تبقى ايه؟ عمد خطا. عمد كلمه من فوق كلمه تحت عمد خطا. هل فهمت شيئا؟
الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات هو أنه فعل ذلك عمدا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه. إذا عفى بعض الورثة فإنه يسقط القصاص بذلك، ويكون الورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ.
دية العمد لو واحد قتل عمدا يقتل. طب الورثة تنازلوا عن القصاص، ولكم في القصاص حياة نبلع الباب، هياخدوا دية عمد. قديش دية العمد؟ 30 حقة. حقة دخلت في 4 سنين، يعني 4 سنين اتمت دخلت في 5، وثلاثون جزعة اتمت 5 ودخلت في 6، يبقى كم كده؟ 60. واربعون خليفة في بطون هؤلاء، وهذه ايه؟ الدية المغلظة. طب هل له ان يطلب فوق ذلك؟ الجواب نعم. هل له ان يطلب فوق ذلك؟ الجواب نعم. نعم تفضل.
إذا عفى بعض الورثة فإنه يسقط القصاص بذلك، ويكون الورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ، أو توجد قرائن تدل على ذلك، أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خطأ لا عمد، والصحيح أن القاتل في مثل هذا لا يحلف لأنه حق آدمي.
القاتل في مثل هذا يحلف.
والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف لأنه
شوف من كثرة القراءة أحيانا القارئ يزيد شيئا لأن عينيه زغللت، ولكن سيسمع هذا إيه عبر الشبكة العنكبوتية بعد يوم بعد سنة بعد 20 سنة كان ده يسمع، وفي ناس هيجوا يفرغوه كانت عشان الشر. فشوف لفظة واحدة لا حالة المعنى حالته تماما، القاتل يحلف ولا لا يحلف، فإذا قرأ لا يحلف خطأ والصواب انه يحلف. عشان واحد يا عم ما تدقش خليك خلينا احنا ماشيين نقرأ دمور مترتبة على ذلك، ولكن هذا حاصل لي ولك وللجميع. وأحيانا الواحد يزيد كلمة يزيد كلمة كأنها موجودة ومش موجودة، وأحيانا ينقص كلمة وكأنها مش موجودة وهي موجودة، ومن هنا واحد بيقرأ واحد والباقي كله بيتابع واحد مسؤول ليه عشان ضبط المجالس.
والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف لأنه حق آدمي، فوجب أن يحلف عليه المدعي عليه إذا طلب المدعي ذلك، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم. إذا كنت ما فرطت في سيرك ولا في شيء من متطلبات سيارتك وأن الحادث حصل ووضع سيارتك وصحتك عادي فلا شيء عليك لعدم ثبوت في تسببك في الحادث. وأما
لأنه ممكن واحد لا ينام ليلة كاملة ويروح مشوار طويل يبقى هذا عادي؟ لا مش عادي، ده هو دماغه بتلف وعينيه مفتوحه، هي مفتوحه لكن هي مقفوله مع فتحها، لانه لان النوم يا اخواننا ميزان للجسم. فذلك ربنا قال ومن اياته منامك، ايه من ايات الله. نعم.
واما ان كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر فعليه الكفاره وهي عتق رقبه مؤمنه، فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين. إذا كان الواقع هو ما ذكر من كون الطفل البالغ من العمر 2 خرج من المنزل إلى الشارع فصدمته سيارة من غير قصد، فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. إذا كان الواقع هو ما ذكر من أن والدك كان يقود سيارة ثم تصادم مع سيارة أخرى وقد توفي سائق السيارة الأخرى وقرر المرور أن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى، فليس على أبيك كفارة لأن الخطأ من غيره عليه فلا يسمى قاتلا. امرأة في المستشفى
يعني مدام ما عليه خطأ خلاص اللي هو اللي دهس الخطأ على من مات.
امرأة في المستشفى مرافقة لبنتها المريضة مرضا خطيرا ذهبت إلى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة 5 دقائق، وعندما رجعت وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير وبعد 10 دقائق ماتت. ليس عليها شيء لأنها لم تفعل ما يسبب موتها والأصل براءة الذمة. لا حرج على من قتل القطة إذا كان لم يتعمد ذلك، أما إذا كان قد تعمد ذلك من دون سبب يوجب ذلك فعليه التوبة إلى الله من ذلك. أما إن كان قتلها لأذاها وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل فليس عليه حرج.
حقيقة هذه مسألة احنا محتاجين إليه، يعني أنا من ضمن الناس الذين يسألون يقول في قطة تؤذينا وتأكل من عندنا كذا نقتلها ولا لا؟ الشيخ بيقول إذا آذت، أما إن كان قتلها لأذاها وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل فليس عليه حرج.
إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة. إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه فلا ضمان عليه. إذا كان موت الطفل بأسباب ركود أمه عليه فعليها الكفارة والدية على العصبة. كسر عظم الميت لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه. إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان
معصوما في حياته، من المعصوم يا أخ أحمد؟ أخ أحمد من المعصوم؟ من المعصوم؟ المعصوم مين؟ قول يا عم. أحسنت، المعصوم المسلم المعاهد الذمي المستأمن الأربعة دولا معصومين، واحد مسلم وثلاثة كفار لكن الأربعة معصومين. أما الكافر المحارب ليس معصوم، أما المعاهد كاف، المستأمن كاف، الذمي كاف، لكنه معصوم الدم والمال. فهنا إيش يقول؟ يقول إذا كان الميت معصوما في حياته، فإيه ترجمة كلمة معصوم معناها إيه على النحو الذي أنت سمعته الآن؟ نعم.
إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه بما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته. إذا كان الميت غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية.
جميل. كتاب الديات.
امرأة كتاب الديات.
الشيخ سيد الجد ينبغي أن يحبس في المسجد فلا يعود إلى داره، لأننا لم نره منذ دورة التفسير. وهو ينبغي أن تحبس الشيخ سيد هنا في المسجد فلا نردك إلى مسجدك ولا إلى ذلك. نعم نعم، بل يطلب من زكاة المال والصدقات ويتجول إليه. نعم الدولة ايه؟ الدولة كافرة. الدولة صلى الله على النبي يا اخوان، صلى الله عليه وسلم اتعود ألا تتكلم في المجلس وانضبط على هذا حتى تموت، ولو زنقت كلمة خذ اللي انت عاوز تتكلم واطلعوا بره انتوا الاثنين. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. المحارب الكافر المحارب محارب حلال الدم والمال. أين؟ تفضل.
امرأة قتلت ابنتها وماتت وهي فقيرة، ووصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله، وقد ماتت الموصى إليها ولم تكفر لأنها فقيرة، ووصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله. وهذه امرأة قتلت ابنتها وماتت وهي فقيرة، ووصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله، وقد ماتت الموصى إليها ولم تكفر لأنها فقيرة، ووصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله. وهذه الأخيرة تسأل هل يلزمها شيء علما بأنه لا يوجد من ورثة المقتولة أحد، ولم تترك أمها ولا جدتها ولم تترك أمها ولا جدتها شيئا من التركة، ولا تعلم هل القتل عمد أو خطأ، ولكن الظاهر أنه خطأ والسائلة فقيرة. يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ لا عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. فإن لم يتيسر لها الصيام أطعمت 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وهذا في حق الميت. أما القاتل الحي فلا يجزئه إلا العتق، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين ولا يجزئه الإطعام.
هذه فائدة في غاية النفس. هل فهمتها؟ يعني الميت الذي قتل، واحد قتل كان حي فقتل خطأ عليه صوم شهرين دي معروف، طيب ودية دي معروف، طب هو مات وعملش الكلام ده، مات وعملش الكلام وأوصل يتعمل، فهذا اللي أوصاه يصوم شهرين، طب مش قادر يطعم 60 مسكين، طب هل الحي الذي قتل خطأ لو مش قادر يصوم شهرين يطعم 60 مسكين؟ لا، ففرق بين الحي القاتل والميت الذي قتل في حياته فيما يتعلق. هل فهمتم؟ هذه مسألة في غاية النفس. نعم. بارك. العمد هو القصاص، فيها القصاص. أي نعم. تفضل.
هل نتنازل عن الدية للمتسبب رغم أنه غني، أم آخذ الدية وأتصدق بها على المستحقين؟ ينبغي أن تأخذوا الدية وهي حلال لكم وإرث لكم، فتأخذون الدية وتتصرفون فيها كسائر أموالكم، تأكلونها أو تتصدقون بها أو تفعلون بها أشياء أخرى مما أباح الله. إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج. إذا كان الواقع عليك بالنسبة الحادث 50%، فأنت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أي 60 يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر 60 يوما متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا حتى يستطيع هذا أو هذا. إذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا. على كل منكما كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام 60 يوما متتابعة كفى، سواء بدأ من أول الشهر أو من وسطه. إذا كان الخطأ مشتركا فعليكم الكفارة. امرأة ترضع لها طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، نامت بجانبها طفلتها، وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت ولا تعلم ما سبب موتها. هل انقلبت عليها أثناء النوم أم مالت عليها والثدي في فمها؟ لا تعلم عن سبب موتها. الأحوط لها أن تكمل صيامها 60 يوما متتابعة، لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها إذا لم تعلم سببا آخر. ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه، حرصا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده، أعانها الله على الإكمال. إن كانت الأم نامت على الطفل ورثته بتديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة عليها. ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه أنها تسقط الولد كله.
مرة ثانية، إن كانت الأم نامت على الطفل.
إن كانت الأم نامت على الطفل ورثته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة عليها. ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه إنها تسقط الولد كله له لا أصل له، بل هو من خرافات العامة الباطلة. إذا كان إفطارك في صيام كفارة القتل لعذر شرعي كالمرض، ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله فلا إعادة عليك وصومك صحيح. أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام الشهرين متتابعين 60 يوما كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث، ولا يجزئ أقل من 60 إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية. رجل عليه كفارة قتل نفس، وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود رقبة لأعتاقها، فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة. هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك، لأن العتق مقدم على الصيام مع المقدرة.
في هذا القدر كفاية، فإن شاء الله تعالى عقيب صلاة العشاء نتم إن شاء الله إلى النهاية، ونبدأ دراستنا عقيب صلاة العشاء بكتاب الحدود حتى نختم الليلة إن شاء الله، لأنه لم يبقى بتوفيق الله عز وجل إلا 40 صفحة، 40 صفحة. فال40 صفحة إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل هيخلص إن شاء الله في 1.5 ساعة إذا قدر الله. هذا، وشكر الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.